أنت تعلم أن ابن لهيعة للعلماء فيه ثلاثة أقوال، منهم من يضعفه من قبل ومن بعد كابن القطان وغيره، يقول هو ضعيف، هو نعم ما زال ما لا يزال ضعيفا سواء قبل الاحتراق أو بعد الاحتراق كتبه، جماعة كبيرة من أهل العلم. ومن أهل العلم يقول من روى عنه قديما فكان حديثه وكتبه صحيحة، وخاصة من روى من كتبه. والدارقطني يقول، الدارقطني أو غيره يعني فصلوا، يعني بعضهم يقول هو ثقة مطلقا وبعضهم يفصل قبل الاحتراق وبعد، وبعضهم يضعف مطلقا، يضعفه مطلقا، شيخنا مقبل يضعفه مطلقا. الشيخ ربيع له قولان لكن ثبت على ما عليه الشيخ الألباني رواة العبادلة عنه. مرة قلت له يا شيخ سمعتك مرة تضعفه ومرة تقول بقول الشيخ الألباني، قال يتغير اجتهاد الإنسان. وهكذا في ابن محمد بن إسحاق. الشاهد يعني رواية العبادلة لعلها والله أعلم يعني قبل الاحتراق كان أحسن مما كان منه بعد الاحتراق والله أعلم. كيف؟ والله الشيخ ربيع ما أستطيع أثبت لك أنه يقول ضعيف لأنه مطلقا، لأنه ما سمعت منه هذا الرأي وهذا الرأي، وكانت تمر من الأحاديث فيمشي على كلام الشيخ الألباني، عرفت؟ يمشي على كلام الشيخ الألباني في ابن لهيعة. محمد بن إسحاق أيضا الشيخ ربيع اضطرب فيه، مرة يقول ضعيف، مرة يقول إذا صرح بالتحديث حسن، مر معنا هذا كثير. ورجل ثالث أيضا لا أذكر، أنا سجلتهم على كل مسجل عندي، الشيخ الذي اختلف الرجال الذين يعني اختلف قوله فيهم مسجل عندي في دفتر الحمد لله. طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع، الفرع الرابع عشر، قال فرع: الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ في فرق بين حال المذاكرة وحال التحديث. المحدث يذاكر أقرانه وأصحابه وطلابه ويحدث مجلس السماع، يعني يجلس للتحديث، فمجلس التحديث يتحرى فيه أشد التحري. المذاكرة يكون من إيش؟ من الحفظ، ولا يتحرى، يكون يتذاكرون يذكرون، هذا يذكر شيء وهذا يذكر شيء، فلا يتحرزون في المذاكرة كما يتحرزون في مجالس التحديث. فهل إذا سمع المحدث من الشيخ في حال المذاكرة له أن يحدث وله أن يروي عنه؟ هذه هي المسألة. فرع: الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة، والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل، حافظ أحمد بن حنبل، حافظ متقن، ولكنه كان لا يروي إلا من كتاب، وهذا من ورعه وشدة احتياطه، وهو في كثير من المسائل يأخذ بالاحتياط، هذا من ورعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى وخوفه من الغلط، وكان يأمر بذلك. فلذلك الناس وثقوا في علمه ووثقوا فيما يأتي منه من فوائد وحديث. الشاهد أن الرواية في المذاكرة فيها تساهل، لذلك قالوا إذا علق البخاري قال رويا أو يعني يروي بصيغة بهذه الصيغة في صحيحه من المعلقات وما شكل ذلك، قال هذا مما سمعه إيش مذاكرة، لذلك لم يجزم به حتى على وجه التعليق لم يجزم به، لما أخذوه مذاكرة. قال فإذا حدث فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. قال المذاكرة هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالس ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية ليتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة، وهو كذلك. فإذا أخذ من في هذا الباب مذاكرة عليه أن يبين، وإذا لم يبين ضعف الراوي، يعني يستدلون على ضعفه، حتى بعض العلماء كانوا يستدلون على ضعف بعض الرواة في حال المذاكرة، يجدهم يخلطون وما يحفظون، يستدلون على إيش؟ على ضعفه. قال وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. وإذا كان الحديث عن اثنين، يعني أخذ الحديث عن رجلين، تمام، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، حذف الضعيف وذكر إيش الثقة، حذف الضعيف وذكر الثقة، إذا كان خاصة المتن لا روى رواية الضعيف كرواية الثقة. والإمام البخاري أيضا يصنع هذا في ابن لهيعة، كذلك الإمام البخاري، فإنه يقول يكني عن أو يبهم ابن لهيعة، يقول حدثنا فلان وغيره كما في الحديث، يعني قلت ويصنع ذلك البخاري، ولكنه يبهم الراوي الضعيف، وقد يسوق الحديث بلفظه، قد يسوق الحديث في صحيحه بلفظه. ومن أمثلة ذلك الحديث رقم 7307 من طريق ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود إلى آخره، وقد بين الحافظ أن قوله وغيره يريد به عبد الله بن لهيعة، وساق الحديث بلفظ عبد الله بن لهيعة، لأن ابن وهب رواه في مسنده عن طريق ابن لهيعة باللفظ الذي ذكره البخاري، والحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق عبد الرحمن بن شريح الذي أظهره البخاري بلفظ آخر، عرفتم؟ وهذا له أمثلة غير هذا. وانظر أيضا الحديث رقم 4514، فإنه قال حدثنا فلان ويرد بفلان، هذا من ابن لهيعة، يعني في نفس السناد فلان، قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح وفلان، وهو يريد ابن لهيعة. وأيضا الحديث رقم 5697 ورقم 4596 ورقم 2559، هذه في هذه الناهية وغيره، إنهم يعني ما ذكرهم بأسمائهم وهم ضعاف، والأحاديث عن ثقات وعن غيرهم كما في هذه المسألة. إذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر، يعني هو سمع الحديث من ثقتين، له أن يذكر الثقتين وله أن يذكر واحدا منهما، ما يلزم أن يذكر أنه سمع من هذا وهذا، عرفتم؟ لكن إن ذكرهما فهو أحسن، وإن ذكر الضعيف أيضا فهو أحسن، وجاز يقول جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، ثقة كان أو ضعيفا، خاصة إذا كان المتن واحدا. ومر معنا في رواية التلفيق ها أنه لا يجوز له أن يذكر من شرط الحديث، من شرط المسألة في الدرس الماضي أنه إذا سمع الحديث من أكثر من واحد وأراد أن يجمع رواية الجميع في سياق واحد كما فعل الزهري في حديث الإفك وبعضهم أوعاد لحديثه من بعض، طيب كل حدثني طائفة من الحديث وبعضهم أوعى من بعض، قال يعني الشرط هنا أن لا يكون البعض الآخر ضعيف، يعني كلهم إيش ثقات، فإذا كان أحد هؤلاء الرواة ضعيف ضعف الحديث، لأن لا نعلم القدر الذي حدث به هذا الضعيف لكون هذا الراوي جمع رواية الجميع في سياق واحد. فهنا إذا كان المتن يعني سمع هذا المتن من ثقة ومن ضعيف فذكر الثقة وحذف الضعيف فإنه جاز، لأنه أخذه أيضا عن ثقة، أخذه أيضا عن ثقة. هنا يقول وهذا صنيع مسلم في ابن نهيعة غالبا، في ابن نهيعة غالبا، قال هنا رقم 4 انظر المثال عليه عنده في فتح المغيث. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم، أحمد بن حنبل يذكر الراوي، والإمام البخاري ما يسقطه وإنما يكنيه أو مش يكنيه يبهمه، يذكره مبهما يقول وغيره فلان مش مثل هذا. وهنا كتاب يعني هذا باشنفر سعيد بن عبد القادر بن سالم باشنفر، منهج الإمام البخاري في عرض الحديث المعلول في الجامع الصحيح، هذا يعني العنوان ما هو صحيح، الحديث المعلول يقول في إيش في معناته أن الحديث هذا معل والإمام البخاري، هذا غلط، العنوان هذا غلط، الحديث المعلول من أعله؟ لو ذكر أحد أعله نعم، لكن هو يذكر أمثلة مثل هذه الأمثلة مثل ما ذكرت لكم، أنا ذكرت هذا المثال من هذا الكتاب هذه، لكن ما يسمى معلولا، هو حديث صحيح ولذلك اعتمده البخاري وجعله إيش في كتابه الصحيح، والله أعلم. يعني لو تغير التسمية أحسن. كأنه جعل كتاب، جعل الإمام البخاري يعني كتابه ليس كتاب صحيح، إنما ذكر كتاب في كتاب علل أيضا، كأن كتاب الصحيح كتاب علل، عرض الحديث المعلول في صحيحه، وهذا خطير جدا على كتاب صحيح البخاري. وهكذا ما صنعه الماليباري في صحيح مسلم وجعله كأنه كتاب إيش علل، هذا غلط، إنما كتاب البخاري ومسلم كما سمياه صحيح وصحيح، وتلقاهما العلماء بالقبول على أنهما صحيح، والتلقي هذا ليس على التلقي الكتابين على أنهما ثابتان لأصحابهما أو لصاحبيهما، إنما التلقي بالقبول على صحة ما فيهما من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويقول هنا نقرأ كلام الشيخ أحمد الشاكر ونكتفي، يقول إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يذكرهما معا لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز لأن الظاهر اتفاق الروايتين. ها انظر، هذا ما يفعله البخاري لما يذكر رواية ابن نهيعة أو رواية يعني جاز لأن الظاهر اتفاق الروايتين، والاحتمال مذكور نادر والنادر لا حكم له. وأما إذا كان حديث بعضه عن رجل، وهذا كحديث الزهري إفك، وبعض عن رجل آخر من غير من غير أن تميز أو تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهما سواء كان ثقة أو مجروحا. عرفتم؟ الزهري سمى الثقات ما حذف، ذكرهم فلان وفلان 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 وكل حدثني طائفة من الحديث، لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا، هذه هي العلة. فإذا قال حدثني فلان وفلان وفلان ولم يذكر واحدا من هؤلاء الثقات، لم يذكر أسقطه، ثم أتى بروايته، فالسامع إيش يقول؟ هذا كل الحديث لهؤلاء، فلذلك ينسب إليهم ما لم يحدثوه به، ويكون هذا تدليس. ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، ويكون الحديث ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا. وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. نعم، ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، لأن كل جزء من حديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح. وإما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك حديث الإف في الصحيح من رواية الزهري قال حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعض في بعض، وأنا أوعى لحديث بعض من بعض. ثم ذكر الحديث. أقول وقد تقدم التعليق على هذا الحديث وتخريجه. وقول الزهري وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض وارد في بعض المصادر هكذا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.